بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الأمس كان الدرس واضحا لا يحتاج إلى مراجعة. طيب قبل الشروع في درس الخوف بقي بعض التنبيهات. يطرقون مثلا وهي القنوت في صلاة الجمعة، القنوت في صلاة الجمعة، وقد كره ذلك عامة أهل العلم، وكأنهم أرادوا بذلك قنوتا مخصوصا، فهو أن يخص الجمعة بقنوت، تخص صلاة الجمعة بقنوت، وقد كان يفعل ذلك أمراء بني أمية بما يقنطون في صلاة الجمعة، كان يفعل ذلك أمراء بني أمية، فأنكره السلف وحكم عليه بأنه من البدع كما في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. وسياق كلامهم يدل على أن قنوت مخصوص وليس قنوت النوازل المعروف. سياق كلامهم يدل على أن أرادوا قنوتا مخصوصا ولم يريدوا قنوت النوازل. فقد أسند ابن أبي شيبة إسناد صحيح عن ابن عمر أنه لم يكن يقنت في الفجر والجمعة، لم يكن يقنت في الفجر والجمعة. إسناد صحيح ابن عمر، وهذا يشعر بأن مراد قنوتا مخصوصة، وإلا فالنوازل يقنت فيها في الفجر وفي جميع الصلوات. ولذلك نفى عن ابن عمر أنه كان يخصص الفجر بقنوت أو يخصص الجمعة بالقنوت. إذا ما تجده من آثار عن هؤلاء الأئمة وعن التابعين من الحكم على ابن بدعة يظهر بأن مراد به قنوت تخصيص الجمعة بقنوت كما كان يفعله بعض المراء بني أمية. فلما تولى عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة، لما ولي الإمارة عمر بن عبد العزيز ترك القنوت، وكره العلماء هذا القنوت وعدوه من البدع. انظر مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 137 وما بعدها، مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 137 وما بعدها، مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث 194، مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث 194. الأوسط ابن المنذر الرابع 122، الأوسط ابن المنذر الجزء الرابع صفحة 122. طيب مسألة إمامة العبد تقدمت معنا، ماذا خرينا به؟ أن إمامته للناس صحيح، فهل أيضا صحيحة في الجمعة؟ مع أن العبد لا تجب عليه الجمعة. نعم، وإن كانت لا تجب عليه لكنه إذا حضرها صحت منه، وعليه فلو أقام العبد إذا أما العبد صحت جمعته على ذلك الجمهور، ومنع الإمام مالك من إمامة العبد في الجمعة والعيد، منع الإمام مالك من إمامة العبد في الجمعة والعيد، والجمهور على جواز ذلك. راجع الأوسط ابن المنذر الجزء الرابع صفحة 127، راجع الأوسط ابن المنذر الجزء الرابع صفحة 127. طيب مسألة أخرى، إذا ذكر أن عليه صلاة الفجر وهو يصلي الجمعة خلف الإمام، دخل في صلاة الجمعة مع الإمام فذكر أنه لم يصلي الفجر، ماذا يصنع؟ نعم، الآن يصلي جمعة أو فجر؟ يصلي الفجر، خلف من يصلي الجمعة ويفوت على نفسه الجمعة. نعم يجب التكبير. طيب ذكر ابن المنذر في الأوسط قولين كما في الأوسط الجزء الرابع صفحة 128 القول الأول أنه ينصرف من صلاته ويبدأ بالفجر. ثم يحاول أن يدرك الجمعة معهم، فإن لم يدركها صلى ظهرا. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن وزفر: إذا خاف فوات الجمعة فيبدأ بالجمعة، وإن علم من نفسه إدراك الجمعة فيبدأ بالغداء ثم يصلي الجمعة. محمد بن الحسن وزفر وقالوا إذا خاف فوات الجمعة بدأ بالجمعة، ومعنى كلامهم أنه إذا أمن على نفسه إدراك الجمعة يبدأ بالفجر. ونعم ذكر أيضا قولا ثالثا وهو قول الشافعي أنه يتم الجمعة ولا يخرج منها، وله عذرة لأنه لم يذكر إلا في بعد تلبسه للصلاة، فله عذر عن الترتيب فيبدأ الجمعة ثم يصلي الفجر. وهذا يظهر أنه أقرب والله أعلم قول الشافعي أنه يتم الجمعة وله عذرة ثم يصلي الفجر. وتصح منه الصلاتان، والفجر وقتها حين يذكرها ذكرها وقد تلبس للصلاة، فلا بأس بالتأخير اليسير حتى يتم الصلاة، ويكون هذا عذرا عن الترتيب الله أعلم. بل يعني كونه ما ذكر إلا بعد التلبس الصلاة فوقتها حين يذكرها، وهو قد شغل بهذه الصلاة ويخشى فواتها، لأن الجمعة أيضا ركعتان والفجر ركعتان، بل إذا فاته الركوع الثاني فاتت الجمعة والذي يظهر أنه يكمل الجمعة. طيب إذا ذكر قبل أن يشرع في الصلاة ينفرد ويصلي الفجر ركعتين خفيفتين ثم يدخل معهم الجمعة، إذا ذكر في أثناء الخطبة هل له أن يقوم ويرتاح في أثناء الخطبة؟ نعم له ذلك، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحية المسجد، فالصلاة الثالثة من باب أولى فلو ذكر الإنسان الثالثة وهو يستمع الخطبة قام وركع ثم أنصر. طيب المسألة في صفحة 171 كم أذان لصلاة الجمعة؟ صواب أذانا، كم أذانا تميز، كم أذانا لصلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه واللفظ المسلم. وقع في المعرفة لابن مندى عن صالح بن الخوات عن أبيه. أما الزيادة فلم تثبت. قال أخرجها ابن مندى كما في الفتح من طريق أبي ويس عن يزيد والرومان عن صالح بن الخوات عن أبيه به وأم ويس ضعيف. وقد خالفهم مالك كما في الصحيحين رواه عن يزيد بن الرومان عن صالح بن الخوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الصحابية مبهمة. فرواية أبي ويس غير محفوظة قد وهمه في ذلك أبو زرعة كما في العلم بن أبي حاتم. والظاهر أن الصحابي المبهم هو سهل بن أبي حتمة فقد روى الشيخان من طريق القاسم بن محمد عن صالح بن الخوات عن سهل بن أبي حتمة مثل حديث الباب. نعم الظاهر أن الذي سقط هو أو الذي أو أن صحابي الحديث هو سهل بن أبي حتمة. وهذه الحيثية واضحة قسمهم النبي عليه الصلاة والسلام طائفتين. طائفة ذهبوا في وجاه العدو وطائفة صلوا معه الركعة الأولى. فلما انتهى من الركعة الأولى ثبت قائما انتظر قائما حتى أتمهم الركعة الثانية استعجلوا بها وصلوا الركعة الثانية ثم سلموا ثم انصرفوا مكان أصحابه. وجاء أولئك والنبي صلى الله عليه وسلم منتظرهم في حال ماذا؟ في حال قيامه ما يزال منتظر لا يزال ينتظرهم حتى جاءت الطائفة الثانية فكبروا تكبيرة الإحرام وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بهم الركعة كاملة وانتظرهم جالسا في التشهد انتظرهم جالسا فقاموا أتموا الركعة التي بقيت عليهم ثم ما سلموا معه سلموا وسلموا به. وهذا الحديث استفاد منه ما يكرره أهل العلم في تلك المسألة وهي أن ينفصل أن يحتاج المأموم إلى الانفصال قبل الإمام وله عذر فإنها تكتب له الجماعة لهذا الحديث. هذا الحديث الآن الطائفة الأولى هل أتموا الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أتموا أكملوا بأنفسهم وانصرفوا ومع ذلك يكتب لهم جماعة. فكذلك ما تقدم معنا في بعض الصور إذا احتاج المأموم إلى أن ينصرف قبل الإمام كان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فاحتاج أن ينصرف من أجل أن يدرك معهم جماعة العشاء له ذلك. وإن شاء الله تكتب له الجماعة لهذا العذر يكتب له الجماعة لهذا العذر. وكذلك جاءه حاجة مرض أو شعر من نفسه أو احتاج إلى شيء مثلا لا سيما في صلاة التراويح تشق عليه واحتاج أن يخرج للحاجة له أن يتمها حتى لا يذهب عليه أجر الصلاة. ربما يكون قد صلى مع الإمام ركعات طويلة فيمكنه أن ينوي الانفراد ويتم جاهز ويتم ويسلم وإن شاء الله تكتب له أجر جماعة لعذره المذكور كما حصل في صلاة الخوف. وفيها أيضا إذا حصل مثلا أن الإمام صلى مع المأموم والمأموم حصل أنه انقطع أو ما أشبه ذلك فإنه إذا احتاج أن ينتظره الإمام ويتأخر شيئا له أن ينتظر له أن ينتظر حتى يحصل فضيلة الجماعة. مثلا ما كانوا الاثنين حصل أحد العذر ذهب يتوضأ أو ما أشبه ذلك وذاك له أن ينتظره قائما كما حصل من انتظار النبي عليه الصلاة والسلام لتتم فضيلة الجماعة. وهذا أيضا هذه الصورة استفاد بها من صلاة الصبح. نعم وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف استفيد منها صور كثيرة في صلوات الأخرى. وأيضا ما يتعلق بفرضية الجماعة استدل العلماء بصلاة الخوف قالوا ترك النبي عليه الصلاة والسلام تركوا الاهتمام به وتأخروا عن الاهتمام به، وبعضهم يذهب ويرجع من أجل المحافظة على الجماعة، دل على وجودها، دل على وجود صلاة الجماعة في السفر والحضر. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث: وقد ذهب كثير من العلماء إلى استحباب صلاة الخوف على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع في هذا الحديث. قال القاسم بن محمد: ما سمعت في صلاة الخوف أحب إلي منه. يعني هذه الكيفية التي ذكرت في حديث الباب، يعني من أحسن الكيفية في ذلك. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود والثوري في رواية، وحكاه إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وحكاه الترمذي عن إسحاق، وصرح إسحاق في رواية ابن منصور على أنه يجوز العمل به ولا يختاره على غيره من الوجوه، أنه يعني هذا ابن منصور إسحاق في رواية ابن منصور يعني أجاز هذا وغيره ولم يفضلهم، وأما الأولون فإنهم ماذا استحبوا هذه الكيفية، استحبوها وفضلوها. هذه الكيفية تكون مناسبة إذا كان العدو في غير القبلة، إذا كان في القبلة هناك كيفية أحسن منها، سيأتي معنا. إذا كان العدو في القبلة قد يصلي للطائفة كلهم في الطائفة كلهم وينقسمون إلى صفين، صف يتابع وصف يتأخر وهكذا سيأتي. قال: ولا يختاره على غيره من الوجوه إلا أنهم اختلفوا هل تقضي الطائفة الركعة الثانية قبل سلام الإمام أو بعده. حديث الباب متى كان اتمامهم؟ قبل السلام. سيأتي حديث ابن عمر الذي بعد، يعني أنه بعد السلام. قال: فعند الشافعي وأحمد وداود تقضى قبل سلام الإمام، أو تقضي أي الطائفة تقضي قبل سلام الإمام ثم يسلم بهم، أو رواية عن مالك ثم رجع عنها وقال إنما يقضون بعد سلام الإمام، وقول أبي ثور وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ذكروا في كتابه الشافعي، ونص أحمد على أن الكيفية تصلى وإن كان العدو في جهة القبلة. قال أبو عبد الله: عطى الله الصواب قول الشافعي وأحمد، ظاهر الحديث المتقدم والله أعلم، يعني أن سلام الإمام أنهم يتمون قبل سلام الإمام. وأما اختيار أحمد هذه الكيفية في حالة كون العدو في القبلة فقد حمل جمع من الحنابلة ذلك على ما إذا لم يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان لاستتار العدو، يعني سيأتي أن صلاة عسفان صلى بهم جميعا مع بعض، وصف يتابع وصف يتأخر، ثم الصف الثاني يتقدم الصف الأول يتأخر، ثم يصلي بالصف الأول والصف الثاني يتأخر، سيأتي إن شاء الله. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصافحناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بنا معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، يعني حصل اختصار في الحديث. الطائفة الأولى أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. جاءت الطائفة الثانية صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فسلم النبي ثم قاموا وأتموا لأنفسهم. هذه الصورة ليس فيها الانتظار، انتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام وسلم بهم، بل سلم ثم قاموا هم لأنفسهم وأتموا الركعة التي بقيت. الطائفة الأولى يظهر أنهم أتموا لأنفسهم ثم ذهبوا، ولا يفهم أنهم ذهبوا ثم جاءت الطائفة تلك وصلوا ثم رجعوا كلهم يصلوا الركعة التي بقيت. هذا هو تنبيه الحافظ أنهم أتموا على التعاقب، يعني الطائفة الأولى صلت ركعة ثم أتمت لنفسها ثم ذهبت، والطائفة الثانية جاءت وصلت الركعة الباقية التي تبقت مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم النبي ثم قاموا وتموا لأنفسهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: ظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، لقوله فقام كل واحد منهم، كأنه قد يفهم أنه كل واحد من الطائفتين، وإنما يظهر أنه يحمل على الطائفة الثانية، يحمل هذا التعميم على الطائفة الثانية. أما الطائفة الأولى فقد أتموا لأنفسهم قبل ذهابهم إلى الطائفة الأخرى. قال: ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم طبيعة الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. يعني سيكون حالة أخرى، لكن الحديث ضعيف، وصيف الجزائري ضعيف، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. والله إن أريد بهذا المعنى هو نفس الذي في حديث ابن عمر، فيظهر أنه حصل ماذا؟ أن الطائفة الثانية حصل منهم الموالح بين الركعات، الطائفة الأولى حصل انفصال بين الركعة الأولى والركعة الثانية، حصل فصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية، ولو حمل على الوجه الذي ذكرناه لكان أقرب أنهم قاموا وتموا لأنفسهم قبل ذهابهم، هذا يظهر أنه أقرب. حديث المسعود صريح لكنه ضعيف، حديث ابن عمر استطاع توجيهه على المعنى الذي ذكرناه. قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، ووقع في الرافعي تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا. هذا فيه نظر، فيه تأخير لا يحتاج إليه، وفيه أيضا فصل بين الركعات طويل، فصل طويل لا يحتاج إليه. قال: ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق، وبهذه الكيفية أخذ الحنفية واختار الكيفية التي في حديث المسعود أشهب والأوزاعي، انتهى المراد. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح: واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر وما وافقه، فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها. هذا قول الشافعي في أصح قولي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال الطائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثير والتخلف عن الإمام وادعوا أنها منسوخة وهو أحد القولين للشافعي، ودعوا النسخة هنا لا دليل عليها. وقال الطائفة هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل لبعضها على بعض، وهو قول إسحاق نقله عنه ابن منصور. ونقل حرب عن إسحاق أن حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك حكى بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك. وقال الطائفة هي أفضل أنواع صلاة الخوف، هذا قول النخعي وأهل الكوفة وأبي حنيفة وأصحابه، وروى عن سفيان، وحكي عن الأوزاعي وأشهد المالكي، انتهى كلام رجب. وقد رجح ابن عبد البر القول الأخير لموافقته الأصل بأن المأموم لا ينصرف من الصلاة إلا بعد انصراف الإمام، يعني من حيث أنهم يرجعون ويتمون. طيب إن شاء الله يراجع كلام عبد البر أي الأقوال التي رجحها، وكأنه رجح أن هذه العادة الكيفية أن الإمام انصرف قبلهم، يعني يرجح هذه الكيفية أنها من التي في حديث ابن عمر، كأنه فضلها من حيث أن كلهم ينصرفون بعد الإمام، وهو قول أبي حنيفة أصحابه. قال لموافقة الأصل بأن المأموم لا ينصرف من الصلاة إلا بعد انصراف الإمام، بمعنى أن كلا الطائفتين انصرفوا قبل الإمام بعد الإمام. إذن القول الأخير الذي أراده ابن عبد البر هو على نفس الترتيب الذي في الكتاب، قول أبي حنيفة والنخعي وأهل الكوفة وغيره. قال أبو عبد الله الراجح هو قول أكثرين من أهل العلم عن القول الأول والله أعلم أنها جاهزة، وغيرها أفضل منها، لأن فيها استكبار يقول لو فيها حركات كثيرة. والله المستعان. على أنه يحتمل كما ذكرنا أنهم أتموا لأنفسهم، تقبل الطائفة على العدو وركع من معه سيد سيدتين، يعني معنى الحديث عندهم أن ركعة من الطائفة الأولى صلت مع الإمام ركعة ثم انصرفوا إلى مكان أصحابها، وجاء أولئك فصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والركعة الثانية سلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أصحاب الركعة الثانية أو قامت الطائفة فصلوا الركعة التي بقيت ثم ذهبوا، ثم رجع أولئك وصلوا الركعة الثانية، ثم رجع أولئك وصلوا الركعة الثانية. الله غير هذه الكيفية أفضل منها، وهذه تحتمل التأويل الذي ذكرناه، لكن العلماء فهموا هذا، فهموا من الحديث هذا الفهم أن الطائفة الأولى فصلت بين الركعتين، الطائفة الأولى صلت ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهبوا يحرسون، فلما رجعت الطائفة الثانية رجعوا أتموا الركعة التي بقيت. طيب حديث ابن عمر فهم العلماء أنه نص على هذه الصورة، ونحن قلنا يحتمل التأويل، على كل غير هذه الكيفية أفضل منها، وهي الكيفية التي قبلها التي رجحها الإمام أحمد ومالك والشافعي وغيره. ماذا فعله؟ نعم تطبيق إن شاء الله، لما يعني تطبيق حمد أو ثلاثة من الأخوة أربعة. طيب يعني نطبقها مع بعض أخوانا حتى يفهموا. طيب القول الذي استضعفه من؟ يلزم التأخر، يتأخر قليلا، يرجع إلى الكيفية الأولى. هذا ظاهر حديث عمر ليس فيه أنه تأخر، قد يكون حصل اختصاص به، لأن في حديث سهل بن سعد، في حديث سهل بن أبي حثمة ثبت قائلا. على كل يظهر أنها حالة أخرى، وقد فهم هذا العلماء، عامة العلماء، على أنها حالة أخرى ونصوا عليها، نصوا عليها، هي حالة غير حالة حديث سهل بن أبي حثمة. قال فائدة. قال الحافظ رجب رحمه الله: وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي: لو صلى صلاة الخوف على ما في حديث ابن عمر في غير خوف لم تصح صلاة المأمومين كلهم، لم تصح صلاة المأمومين كلهم لإتيانهم بما لا تصح مع الصلاة في غير حالة الخوف من المشي والتخلف عن الإمام. انتهى المراد، يعني هذه حالة فقط في حالة الخوف، فلو صلاها من غير خوف لا يصح، لأن فيها فصل بين ركعتين بمشي كثير، استدبار القبلة وغيرها. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، هذه كيفية ثالثة، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة أي أمامهم، فجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه صفين. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، لأن هنا الآن بدأ الانفراد، الصف الأول هو الذي تبعه بالسجود، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. تذكر الحديث رواه مسلم وفي رواية، يعني في الحديث نفسه، ثم قام الصف الذي يليه، فتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر لما قاموا، نعم، أو قبل ذلك سجد الصف الثاني، الصف الثاني هل سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصف الأول، فلما قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام الصف الثاني سجد، سجد السيدة الأولى ثم السيدة الثانية ثم قاموا، فبعد أن قاموا تبدلت الصفوف، أصحاب الصف الأول رجعوا إلى الصف الثاني، أصحاب الصف الثاني تقدموا إلى الصف الأول، فركع بهم النبي عليه الصلاة والسلام وسجد بهم، ثم ثبت جالسا، ثم لحقهم أولئك وسلم بهم جميعا، انتظرهم في حال الجلوس، ثم أولئك سجدوا وجلسوا وسلم بهم جميعا. قالوا في رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله، ولو لم يختصر الحافظ كان أحسن، إذا يسرده كاملا حتى تفهم الصورة. قال: وفي أواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد: إنها كانت بعسفان، كانت بعسفان عليه الصلاة. حديث أبي عياش الزرقي تكل ما فيه. قال: أخرجه أبو داود من طريق منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي به. وقد أعلى البخاري هذا الحديث بالإرسال، ورجح أنه من مراسيل مجاهد كما في العلم الكبير للترمذي. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وكذلك صحها الرسالة عبد العزيز النخشبي وغيره من الحفاظ، ثم نقل عن أبي حاتم وأحمد تصحيح الحديث. قلت: الحديث صحيح وإن كان الراجح رسالة للشاهد الذي قبله عن جابر، الله أعلم، صحيح بشاهده عن جابر، الراجح أنه من مراسيل مجاهد، والعلة هي الإرسال وليس العلة الانقطاع، أن مجاهد لم يسمع من أبي عياش كما ظنه بعضهم، إنما العلة هي الإرسال، أن مجاهد إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رجب: هذه الآن كيفية ثالثة يصح أن يعمل بها، وهي كيفية جيدة، لأن كلهم يتابعون الإمام وكلهم يسلمون معه، فلا يسبقه أحد بالسلام. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح: وقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة الصلاة على وجه الحرص على ما في حديث أبي عياش الزرقي، يعني ناس يقطعون وناس يحرسونهم، وما وافقه من رواية جابر بن عباس وحذيفة، والصلاة بهذه الصفة والعدو في جهة القبلة إذا لم يخش لهم كمين حسن، فإن أكثر ما فيه تأخر كل صف عن متابعة الإمام في السجدتين وقضاؤهما قبل سلامه، وتكون الحراسة في السجود خاصة. هذا قول الشافعي وأصحابه، والشافعية وجه آخر أنهم يحرسون في الركوع والسجود. وقد سبق في رواية البخاري حديث ابن عباس ما يدل عليه، انتهى باختصار. في حديث ابن عباس في البخاري أن الطائفة الأولى ركعت مع الإمام والطائفة الثانية تأخرت في الركوع أيضا، لكن في حديث جابر أنهم تأخروا ماذا؟ عن السجود فقط، عن السجود فقط. في حديث ابن عباس تأخروا عن الركوع والسجود، فيحتمل أن تكون كيفية يعني أخرى يكون الخوف فيها أشد، فلا يركعون حتى يقوم حتى تقوم الطائفة المتقدمة والصف الأول. قال: وقد ذكر ابن رجب في ضمن كلامه أن أبا حنيفة روي عنه أنه لا يجوز الصلاة بها ولا يجوز إلا على حديث ابن مسعود وما وافقه كما سبق. لنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.